الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي تتمة ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل الذي جعله في تطهير النجاسات، ومرت معنا 6 مسائل. فما هي هذه المسائل الست؟ من يعيدها ويسردها؟ ما هي هذه المسائل الست؟ نعم. ها. من يعيد المسائل الست؟ هاتنا مسألة أعوض من المسائل الست أو مسألتين. الاستحالة، وأنها مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. طيب، المسألة الثانية. ها؟ النسرين، النزح كذلك، أن النزح مما يطهر به النجاسة حتى لا يبقى للنجاسة أثر. طيب، ها من يزيد؟ هذا سؤال. الغسل بالماء حتى لا يبقى، طيب، حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. طيب، والرابع التكثير والصب بالماء. طيب، الخامس أن الأصل هو تطهير الماء فلا يقوم مقامه إلا بإذن من الشرع، هكذا ذكر رحمه الله. والسادسة مسح النعلين. طيب، مسح النعلين، هذه 6 مسائل. ومر معنا التنبيه إلى أن بعض هذه المسائل منها ما يحتاج إلى تنبيه أو يوضع له قيد أو غير ذلك مما قد نبه عليه. طيب، فمر معنا في هذه المسائل، وهذا أهم ما ينبغي أن ننتبه له في الباب، أن المقصود من تطهير النجاسة ماذا؟ المقصود من تطهير النجاسة ماذا؟ ها هات يا أبا مان. إزالة النجاسة. إذا زالت النجاسة زال حكمها، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ودلت هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله وغيرها مما نبه عليه على أن هذه القاعدة هي القاعدة الصحيحة في باب إزالة النجاسات، أنها هي القاعدة الصحيحة في باب إزالة النجاسات، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما وجد فيه الحكم، ما وجد فيه العلة وجد الحكم، وما لم توجد فيه العلة لم يوجد الحكم. وهذا هو الصحيح في ضابط هذا الباب أو هذا الفصل، هذا هو الصحيح في ضابط هذا الباب هذا الفصل. وعلى هذا، فهل يجوز إزالة النجاسة بالبخار؟ ما هو الجواب؟ إيش يا عمر؟ نعم يجوز، إذا زالت النجاسة فإنه يجوز إزالة النجاسة بالبخار. فغسل الملابس بالمغاسل البخارية في هذا الزمان مطهر، مطهر لها، لكن على قول من يشدد في هذا الباب فإنه لن يصرح عندهم أن يكون كذلك. وهكذا كذلك من باب أولى إذا كان سائل ولو لم يكن ماء، مثل بعض المواد البترولية التي قد يطهر بها كذلك، فإنه صحيح يطهر بها على هذا الذي سبق. قبل أن ننتقل إلى الفصل الذي بعده ننبه على ثلاثة مسائل تذكر في تتمة هذا الفصل. المسألة الأولى أن الأصل في هذا الفصل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلا بد من إزالة النجاسة حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، هذا هو الأصل، إلا أنه خفف في مواضع المشقة. والقاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، ولهذه قاعدة أدلة عامة وأدلة خاصة. ومن الأدلة العامة إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، وقول الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهكذا كذلك أدلة خاصة بعين ما يتعلق بإزالة النجاسات. فمر معنا فيما سبق في حديث خولة بنت يسار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها ولا يضرك ماذا أثره. وهذه اللفظة وإن جاءت من طريق ابن لهيعة، وقد قلنا أن بعض أهل العلم حسنها لأنها من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة، ورواية العبادلة عن ابن لهيعة حسنها بعض أهل العلم، إلا أن هذه الرواية يشهد لها روايات أخرى، يشهد لها روايات أخرى، فمعناها صحيح. ونستفيد من هذا أنه حيث تقع المشقة في إزالة عين النجاسة، في إزالة بقايا أو آثار النجاسة بعد زوال العين، فإن ذلك لا يضر. إذا زال العين فبقاء بعض الأثر لا يضر. مثلا كما قلنا في المثال الذي سبق، في الخزان الذي يبقى به أثر الميتة بالمجاورة لا بالمخالطة، بالمجاورة لا بالمخالطة، ماذا بقي في هذا الخزان؟ بقي إيش؟ هل بقي اللون؟ الجواب لا. هل بقي الطعم؟ كذلك الجواب إن شاء الله لا. لكن الذي بقي ماذا؟ الريش. وقلنا أن الريش لا يضر لهذا. وهكذا كذلك في اللون، أحيانا يصيب بعض الثوب نجاسة دم الحيض فتغسله المرأة وتجتهد، خصوصا إذا كان الثوب أبيضا أو ما كان بمعناه من الألوان الفاتحة، فيبقى أثر لون الحيض بينما لا يوجد عين الحيض، فهل نقول أن هذا الثوب نجس؟ الجواب لا، ما دام قد اجتهدت وغسلت فبقى أثر اللون لا يضر، لعموم الأدلة وخصوصها بأن المشقة تجلب التيسير، بأن المشقة تجلب التيسير. وهكذا كذلك فيما يتعلق أحيانا بماذا؟ بأثر غائط الإنسان، قد يصيب بعض الثياب شيء من ذلك، خصوصا من يبتلى بذلك مع كبار السن، كبار السن كالهرم وما كان ومن كان بمعناه ممن تغسل له ثيابه، فإنه ربما يبقى بعض اللون، فهل هذا نجس؟ الجواب لا، إذا قد أزيل العين وذهب فبقاء اللون إن شاء الله لا يضر. والدليل هذه هي القاعدة بأدلتها العامة والخاصة. المسألة الثانية من المسائل المتممة لهذا الفصل أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حكم إزالة النجاسة، ولعله سيأتي إن شاء الله وكذلك ما يأتي الإشارة إليه في السلام على شروط الصلاة، ما يتعلق بهذا فيما يتعلق بشروط الصلاة من بقاء أثر النجاسة أو بقاء النجاسة في الجسد أو الثوب. والمراد هنا التنبيه إلى أن بقاء أثر النجاسة في ثوب أو جسد المصلي إن كان جهلا ونسيانا فإنه لا يضر، لما صح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بنعليه وفيهما أذى، فأخبره جبريل بذلك فخلع عليه وأتم صلاته، فدل ذلك على أن ذلك لا يضر بالصلاة. بينما لو كان ذلك عمدا فإنه يضر، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في موضعه. فإذا نريد من هذا أن نفرق من أن النجاسة إذا وقعت في الثوب أو الجسد وجهل بها أو نسي فإنها لا تضر، بخلاف العامل فإن حكمه يختلف. والمسألة الثالثة من متممات هذا الفصل أنه كذلك مواضع النجاسة التي جاء ذكرها في الشرع هو ما سبق الإشارة إليه من ذكر أعيان النجاسات، وقد مر معنا أن النجاسات التي دلت عليها الأدلة الشرعية فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ستة، وفيما صح به الدليل وأضيف على كلام المؤلف رحمه الله ما هو أكثر من ذلك، فذكرت عشرة أشياء. طيب، وننبه هنا بتنبيه جاء ذكر معناه في الدرس الماضي، وهو أن مثالا ذكر في الدرس الماضي في أن الخمر إذا خلل فإنه يذهب، أن الخمر إذا خلل بفعل الإنسان يعني معنى الاستحالة التي ذكرها العلماء من ذهاب الرجل، وتلفظت سفك لسان وسهوا فقلت النجس، وهذا ليس بصحيح، فالصحيح أن الخمر رجس وليس بنجس، فهي رجس وليس بنجس، وقد مر معنا التنبيه على هذا فيما سبق من الفصل الذي قبل هذا الكلام على النجاسات، فليس كل رجس نجس ولكن كل نجس رجس، وفرق بين الأمرين. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة، أي هذا مدخل في معرفة أحكام قضاء الحاجة. والمراد بقضاء الحاجة هو ما يحتاجه الإنسان، فهي كناية عما يكون في الذهاب إلى موضع الغائط، وهو البول والبراز، هذا هو الغالب. وإن كان باصطلاح أكثر الفقهاء يطلق قضاء الحاجة على البراز خاصة، وأكثرهم أو نقول كثير منهم لعله لا يفرق فيجعل ذلك بهذا وهذا. والمؤلف رحمه الله ظاهر هذا الباب يدل على أنه يريد به العموم، يريد به العموم، لأنه ذكر الاستجمار، والاستجمار يكون لهما لهذا ولهذا. قال رحمه الله تعالى على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طائرة أو ما يقوم مقامها، ويندب الاستعادة عند الشروع والاستغفاء والحمد بعد الفراغ. هذه ثمانية مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله، أو ثمانية مباحث ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. أما المبحث الأول قال رحمه الله: على المتكلم الستار حتى يدنو من الأرض. وقد ورد في هذا أدلة كثيرة عامة وخاصة. أما الأدلة العامة فالأدلة التي تدل أو تحث على الحياء، فإن الحياء من الإيمان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة، على قول لا إله إلا الله، وأنها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فليس من الإيمان ولا من الحياء التكشف عند التخلي، فإن ذلك مما ينافي الحياء، وهو كذلك مما ينافي الإيمان. وقد جاءت أدلة خاصة كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستتر عند التخلي. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام جنى ليقضي حاجته، فلم يجد إلا شجرتين متباعدتين، فجر الأولى إلى الثانية فاستتر بهما، وهو من دلائل نبوته وكذلك علامات صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. وذكر العلماء هذا الحديث في دلائل النبوة، وهكذا كذلك صح عنه في حديث ابن عمر أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة في المجلد الثالث حديث 1071 أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهذا يدل على أهمية الاستتار عند التخلي، وهكذا يجب أن يكون المسلم. قال: والبعد كذلك. المسألة الثانية الإبعاد، أن المسلم إذا أراد أن يقضي حاجته يبعد، وهذا يكون خصوصا إذا كان لأجل التغوط. فقد جاء عند أبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه من حديث المغيرة، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله الصحيحة كذلك في المجلد الثالث في حديث 1159 أنه قال عليه الصلاة والسلام أنه قال المغيرة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، يعني ذهب بعيدا حتى لا يرى عليه الصلاة والسلام ويختفي. بينما إذا كان يقول عليه الصلاة والسلام كان لا يبعد المبعد، ودليله ما جاء في الصحيحين في حديث المغيرة، وجاء معنا من حديث حذيفة أنه بال في صواطة قوم وتوضأ ومسح على خفيه. وهكذا كذلك ما جاء من حديث المهاجر بن قنفذ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله بالصحيحة في المجلد الثاني، أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول فسلم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام حتى توضأ، ثم اعتذر إليه بأنه كره أن يذكر الله وهو على غير طهارة. فهذا يدل على التفريق في البعد، ما إذا كان بول أو كان غيره. فإن كان غير البول فإنه يبعد حتى لا يرى، وكان هذا وهدي النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب، مر معنا في الدرس الماضي في هذا الباب، باب قضاء الحاجة، ذكر بعض الآداب التي ذكرها، ومر معنا أدبان. الأدب الأول: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض. ما دليله؟ نعم، دليله المن ما في أبهاش. نعم، كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حديث جابر في مسلم. طيب، ها لا، هذا صحيح، هذا اللي في الصحيحة، حديث ابن عمر
حديث جابر الذي في مسلم أنه استتر بشجرتين، أنه استتر بشجرتين، وهذا اللفظ لفظ حديث ابن عمر. طيب، على المتخلل الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد كذلك التباعد من آداب التخلي أو دخول الكنيسة. وما هو الدليل على التباعد؟ أشار الشارح رحمه الله إلى بعض هذه الأحاديث في ذلك، وسبقت الإشارة إليه. والكنيف المراد به الحمام والخلاء، لحديث ميمونة رضي الله عنها باغتساله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين، فإنه لما انتهى من غسله اجتنب الموضع الذي تخلى فيه، ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه. ها اليوم لا، يعني تختلف، من قبل كان لهم مكان خاص لقضاء الحاجة في مدون البول، ومكان خاص للبول، فما كان للتبول هو المكان الذي يغتسل فيه، والكنيس هو المكان الخاص بغير البول. ها إيه بول، هذا ما هو غار، بول المراحيض للبول خاصة، والكنيس للغار. وهذا إلى قريب والناس يميزون في ذلك، ويوجد إلى الآن في بعض القرى المراحيض تجعل في البيوت، والكنف تجعل خارج البيوت، تجعل في طرف البيت، في طرف المزرعة، في طرف الحوش، كراهية منهم للروائح وغير ذلك، واستتارا منهم وابتعادا عن الناس. قال رحمه الله تعالى: وترك الكلام والملابسة لإمامه حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها أو منع من عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستدبار والاستدبار للقبلة. طيب، هذه تتم خمسة مسائل. المسألة الثالثة من مسائل هذا الباب، قال رحمه الله: وترك الكلام والملابسة لما له حرمة. أما ترك الكلام فقد أشار المؤلف رحمه الله في الشرح إلى أحاديث، ذكر حديثا وهو حديث أبي سعيد ولكنه ضعيف لا يصح، وهو حديث الذي ذكره رحمه الله، قال: لا يخرج رجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما ليتحدثان، إن الله ينبق على ذلك. هذا حديث ابن عمر وهو ضعيف، قال أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد. هذا حديث أبي سعيد، طيب، من حديث أبي سعيد وهو ضعيف، ففي إسناده عياض بن هلال، ويقال هلال بن عياض، وهو بعداد المجهولين كما قال المنذري رحمه الله تعالى. وزيادة على ذلك جاء من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى، وأشار إلى حديث جابر وكذلك فيه ضعف، وجاء من حديث أبي هريرة عند الطبراني وفي إسناده دين، فالحديث لا يصح، لكن لا يعني ذلك أن الحكم لا يصح، لا، بل الحكم صحيح، أي أنه ينبغي من الأدب أن يترك الإنسان الكلام. وما دليل ذلك؟ دليل ذلك ما جاء في الصحيح في امتناع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن السلام حين قضى حاجته، حتى تيمم أو تطهر فرد عليه السلام، فكره أن يرد السلام وهو على غير طهارة، واستدل به العلماء على مسألتين. المسألة الأولى استحباب ذكر الله على طهارة، استحباب ذكر الله على طهارة، والمسألة الثانية كراهية الكلام عند التخلي، لأنه كره أن يرد عليه ويكلمه وهو يتخلى،
حتى انتهى من التخلي يعني من تبوله، رد عليه بعد ان تيمم رد عليه السلام. وهذا المعنى كذلك تؤيده عمومات الأدلة، تؤيده عمومات الأدلة. وعلى هذا تعليق بعضهم بأن الأحكام لا تثبت في الأحاديث الضعيفة، صحيح، مثل ما علق صبحي، فهذا صحيح، الأحكام لا تثبت في الأحاديث الضعيفة، لكن العلماء ما أثبتوها بالأحاديث الضعيفة حتى نظن أننا أعرف من العلماء فنقول أن الحكم أثبتوه بالحديث الضعيف. لا، هم ما أثبتوه بالحديث الضعيف، لكن استأنسوا بالحديث الضعيف لأنهم لم يجدوا شيئا صريحا إلا هو، لم يجدوا شيئا صريحا إلا هو، وإلا فالحكم ثبت بالعمومات. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وغير آمن العمومات الأخرى. وهذا الحديث الذي مر معنا قبل قليل، ففرق بين المسألتين ننتبه. فليس كلما وجدت حديث ضعيف نفيت الحكم، لا، أنت تنفي الاستدلال بالحديث الضعيف، هذا شيء جيد وطيب، لكن لا تنفي الحكم، لأن الحكم قد يكون ثابت بنصوص أخرى، قد يكون الحكم ثابت بنصوص أخرى. قال: والملابسة لما له حرمة، يعني بالملابسة لما له حرمة أشار إليه في الشرح، أي ذكر الله أو حمل ما فيه ذكر لله جل وعلا، واستدل بحديث الخاتم وهو حديث ضعيف ولو صححه بعض المتأخرين، وأشار بالشرح أن بعض الأئمة صحح الحديث، ولكن الحديث ضعفه كبار الأئمة كالبخاري وأحمد، فلا حجة لتصحيح من بعدهم، بل الصحيح أن الحديث ضعيف. ومع ذلك لا يعني ذلك انتفاء الحكم، اذا تدخل الخلاء ومعك المصحف اقرا، لا، الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. لا بد ان تعظم شعائر الله، لكن اذا وقعت في ضروره واحتجت الى ان تدخل الحمام بما معك مما فيه ذكر لله جل وعلا، فتحاول أن تجنبه موضع قضاء الحاجة، كأن تضعه فوق الباب أو تضعه في طرف الحمام إذا خشيت عليه. أحيانا تدخل في بعض الأماكن تخاف على شيء ثمين، أحيانا اسمك فيه اسم الله، اسمك عبد الله، وكل أوراقك فيها اسم عبد الله، وين تضعها؟ جواز وبطاقة وأوراق سيارة وكل شيء فيه عبد الله، ايش تفعل اذا تريد تدخل الحمام؟ تضعها عند من؟ ما عندك احد، ولا تستطيع تضعها في مكان امن، اذا تضعها في طرف اذا امنت، واذا خشيت ان تضيعها كذلك فالضروره تبيح المحظوره، الضروره تبيح المحظوره، لكن انسان يحتاط لدينه ويحترس قدر المستطاع. قال رحمه الله تعالى: وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع الرب. كذلك المسألة الرابعة من مسائل هذا الباب: تجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع الرب. أما الذي نهى عنها الشرع فكثير، منها ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في الشرح في نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التخلي بطريق الناس أو في ظلهم أو في قارعة في الطريق وغيرها مما جاءت به الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعضها في الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: اتقوا اللاعنين، قالوا: من لاعنان؟ قال: الذي يتخلى بطريق الناس وفي ظلهم، وغيره مما هو بمعناه. فهذا مما نهى عنه الشرع، ويلحق به كل ما به منفعة للناس، كل ما به منفعة للناس كأماكن البنيان وأماكن الظل وكذلك مجاري المياه وغيرها. وقد جاء في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن البول في الماء الراكد،
ناعم البول بالماء الراكد. وهكذا ما سبق معنا من حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبول الرجل بالماء ثم يغتسل فيها ويغتسل منه، وغيره مما في هذا المعنى. فكل ما فيه منفعة للناس لا يجوز للإنسان أن يبول أو يتغوط فيه، ففيه أذية لهم، بل يبتعد ويتخذ الأماكن التي لا تؤذي الناس ولا تضرهم. فالشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ولا يجمع بين متفرق. وهكذا كذلك مما جاء النهي عنه بالشرع النهي عن البول بالجحر، النهي عن البول بالجحر. وأشار المؤلف في الشرح إلى حديث عبد الله بن سرجس، وجاء عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم معناه. وهكذا كذلك مما جاء النهي عنه بالعرف. لماذا؟ لأن العرف فيه المعنى المقصود بالشرع. فمثلا جاء الشرع بذكر هذه الأشياء الثلاثة، ذكر ما فيه أذية للناس كقارعة الطريق ومحل الظل وكذلك موارد الماء، هذه ثلاثة جاء بها النص. طيب هل نحن في هذا فقط؟ لا، يلحق به كل ما كان بمعنى مما نهى عنه العرف. فليس من عرف الناس أن يبول الإنسان في طريق الناس، في طريق الناس وبين البيوت، ولا في الجدران كذلك وسور البنيان وغير ذلك مما ينهى عنه العرف. وقد يأذن العرف في بعض الأماكن، في بعض الأماكن مثل بعض البنيان أو بعض كذلك الصحاري أو نحو ذلك الواسعة الفسيحة أو غير ذلك من الأماكن التي قضى العرف بعدم المنع من ذلك فيها. وهكذا النهي عما فيه مضرة، فالعرف يقضي لأشياء أخرى لم يذكرها الشرع. فإن كان جاء النهي بالجحر فيلحق بالجحر كل ما فيه مضرة ولو لم يكن جحر، ولو لم يكن جحر، كالمواضع التي هي مظنة بعض دواب الأرض الضارة، فإنه كذلك يمتنع من التخلي بها، يمتنع عن التخلي بها. أو كذلك مواضع الجبال الوعرة التي هي مظنة السقوط وغيره مما كان في هذا المعنى هو معنى المضرة. طيب في شيء بهذا؟ ها؟ ها؟ أفضل تخرجه مع شريط، مع كتاب، مع شيء فيه ذكر لله جل وعلا، تخرجه قبل أن تدخل الحمام، هذا الأفضل. بل الواجب إذا كان خشيت أنه يتلوث ويمتحن، لكن عند الضرورة كما قلنا تباح المحظورة. قال رحمه الله تعالى: وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة. وهذه المسألة الخامسة من مسائل هذا الباب، أنه أي المتخلي لا يستقبل ولا يستدبر القبلة. وقد أشار في الشرح رحمه الله تعالى إلى أدلة ذلك، وهو ما ورد في حديث أبي أيوب رضي الله عنه: إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في المتن يدل على أنه يمنع الاستقبال والاستدبار مطلقا، يمنع الاستقبال والاستدبار للقبلة مطلقا سواء ببنيان أو بغير بنيان، والصواب خلاف ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وقع منه ذلك إذا كان البنيان،
فمن ذلك حديث عبد الله بن عمر قال رقيت يوما في بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته أو على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهذا الحديث يدل على أن استدبار الكعبة حال كون الإنسان يقضي الحاجة من البنيان فجائز بدليل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وأشار إليه بشرحه فإنه لا ينتهض بالمعارضة، فلا يصح قوله أن فعله لا يعارض القول الخاص. لماذا؟ لأن الفعل لا يعارض القول على ما سبق. الأصل أننا نعمل الدليلين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فكيف نعمل الدليلين إلا بهذا القول؟ فإننا لو قلنا أن القول يقدم على الفعل معناه عطلنا ماذا؟ عطلنا الفعل. لكن إعمال الدليلين أن نقول إذا كان في الفضاء فلا يجوز استقبال واستدبار الكعبة، وإذا كان في البنيان فإنه يجوز استقبال واستدبار الكعبة. أما الاستدبار فدليله حديث عبد الله بن عمر، وأما الاستقبال فدليله ما أشار إليه الشارح رحمه الله في شرحه كذلك، وهو حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول. قال جابر فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. والحديث رواه الترمذي وغيره، ونقل الترمذي كما أشار الشارح رحمه الله عن البخاري تصحيح هذا الحديث. وقد أعل بعضهم هذا الحديث لأنه جاء من رواية ابن إسحاق وعن عنه، ولكنه قد توبع برواية ابن لهيعة، فالحديث الصحيح أنه حديث حسن، وفيه دليل على أن الحديث الحسن كان له وجود في اصطلاح الإمام البخاري رحمه الله. فإن قيل ما هو الحديث الحسن في اصطلاح المتقدمين، أن هذا على قاعدة بعض المعاصرين من أن المتقدمين ليس عندهم حديث حسن خصوصا لغيره يزعمون أن هذا ليس موجود، والصواب أنه موجود، ومن ذلك هذا الحديث الذي نقل الترمذي عن البخاري رحمه الله صحيحا، وهو لا شك أن إسناده ليس من الأسانيد الصحيحة، بل من الأسانيد على أقل الأحوال الحسنة، إن لم نقل أنها حسنة لغيرها، والصواب أنه حسن لغيره لما سمعنا. فلأجل هذين الحديثين صار الصواب في هذه المسألة أنه إذا كان في الفضاء فلا يجوز الاستقبال والاستدبار الكعبة، وإذا كان في البنيان فإنه يستقبل ويستدبر. وأما حديث أبي أيوب كنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، فهذا من كلام أبي أيوب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفرق بين ما هو مرفوع وبين ما هو موقوف، فننتبه لهذا. وزيادة على ذلك أنه أشار رحمه الله كذلك في الشرح إلى أثر عبد الله بن عمر فيما رواه أبو داود والحاكم وابن أبي شيبة من طريق مروان الأصفر، قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة في حديث حفصة، ماذا في بيت حفصة مستدبر، وفي أثر ابن عمر هنا مستقبل، وهذا يدلك على أن ابن عمر فهم أن الاستقبال والاستدبار شيء واحد، الاستقبال والاستدبار شيء واحد. قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها. قال فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، إذا كان بينك وبين الشيء بين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا الحديث حسنه الحافظ، أو هذا الأثر حسنه الحافظ ابن حجر كما في الفتح، و
وأشار إليه الشارع رحمه الله، إلا أنه الصحيح أن إسناده ليس بحسن، لأنه من رواية الحسن بن بكوان عن مروان، والحسن بن بكوان وإن أخرج له البخاري إلا أن البخاري رحمه الله أخرج له، وكان الحديث منتقدا، كان الحديث منتقدا الذي أخرج له البخاري رحمه الله، فهو صدوق يخطئ وهو مدلس. والصحيح أن مرتبة حديثه لا تصل به إلى الحسن، وهذا الذي كان يميل إليه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، فإنه كان يميل إلى أن حديث الحسن بن ذكوان ليس من الحديث الحسن، بل مما هو دون ذلك، مما هو دون ذلك. وهذا الأثر فيه هذان الأمران: أولا وجود الحسن بن ذكوان وهو كما سمعنا، وثانيا أنه عنعنه، فرواه عن مروان الأصفر معنعنا، قال عن الحسن إسناده عن صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر، ومع ذلك فمعناه صحيح، معناه صحيح. المسألة السادسة، قال رحمه الله تعالى: وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار قاهرة أو ما يقوم مقامها، أو ما يقوم مقامها. وهذه المسألة السادسة استدل لها بالشرح بحديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وهو في صحيح مسلم، وجاء معناه عن عدد من الصحابة منهم عائشة وعن أبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أرضاهم. لكن الذي ننبه له هو أن من استجمر بأقل من ثلاثة أحجار هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ لا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، لا نشك في ذلك لنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ الجواب يجزئه ذلك ويأثم إذا قد أنقى المكان، وأما إذا لم ينقي المكان، وأما إذا لم ينقي المكان فإنه لا يجزئه، لا يجزئه، لأن الصحيح كما قلنا في إزالة النجاسات هو المقصود هو ذهاب العين، فإذا ذهب عينها ذهب حكمها، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. ثم أشار رحمه الله تعالى بقوله أو ما يقوم مقامها إلى أن المقصود ليس ثلاث أحجار فقط، أي أحجار طاهرة، بل وما يقوم مقامها مثل المناجيل والخرق والعود وما كان معنا. وأما ذكر الأحجار في الأحاديث فهو خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. وأشار بالشرح إلى شيء مهم كان ينبغي أن يشير عليه في المثل، وهو أنه لا يستخدم في ذلك الرجيع والعظم، فإن ذلك مما قد نهي عنه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن ذلك كما في حديث أبي هريرة وعن غيره رضي الله عنه وأرضاه. ثم هل يجزئ أو لا يجزئ؟ المؤلف رحمه الله أشار في الشرح إلى أنه لا يجزئ، يعني معناها إذا استجمر الإنسان بعظم فصلاته باطلة لأن طهارته ليست بصحيحة، والصواب خلاف ذلك، لا يجوز الاستجمار بعظم ولا روض، فإذا وقع فهو يأثم، ولكن إذا زالت النجاسة فالصحيح أنه يجزئه ذلك. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى المجلد 21. مر معنا في الدرس الماضي ذكر مسألتين من المسائل التي ذكرها رحمه الله في آداب التخلي، ما هاتان المسألتان؟ نعم، من يأتي بها؟ هذه المسألة الأولى عدم استقبال واستدبار الفجأة، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يمنع مطلقا سواء بالقضاء أو بغير القضاء، فما رأيك في ذلك؟
ايش التفصيل؟ اذا كان لبنيان يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا. حديث ابن عمر لماذا؟ مستدبر الكعب. طيب والاستقبال ما هو دليله؟ المستقبل. المستقبل هذه إجابة. طيب ومر معنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أشار كذلك إلى الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، وأنه قد أشار بالشرح إلى عدم إجزاء الاستجمار إذا كان بأقل من ثلاثة أحجار، فما حكم ذلك؟ هل هذا الذي ذكره صواب؟ ما يسأل هكذا يجزي إذا كان أقل من ثلاثة أحجار. طيب هذا الشرح إذا حصل الإنقاء، إذا حصل الإنقاء الصحيح أنه يجزي وإن كان يأتم، ولكن الصحيح أنه يجزي، لا نأمره بإعادة الطهارة ولا صلاة إذا حصل الإنقاء. وهكذا كذلك يقال في مسألة الروث والعظم على القول الصحيح. قال رحمه الله تعالى ويندب الاستعادة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. أشار بهذه المسألة أولا المسألة السابعة ويندب الاستعادة عند الشروع، يعني إذا شرع وأراد التخلي فإنه يشرع الاستعادة، والاستعادة أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كما جاء في حديث أنس في الصحيحين، وأشار إليه رحمه الله في الشرح. وهذا هو المندوب الذي أشار إليه في المثل، وزاد في الشرح حديثا آخر في ذكر البسملة، وكأنه رحمه الله إما أنه استدركه بعد أن ألف الشرح فأضافه، وإما أنه لم يطمئن لصحة الحديث فلأجل هذا لم يشر إليه في المسجد. وعلى كلا الأمرين ينبه أن الحديث لم يصح. أشار إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول إذا دخل أو أراد أو كان يقول بسم الله اللهم، يقول لا في الحديث الآخر الذي هو ماذا ستر ما بين أعين الجن إذا دخل الخلاء يقول بسم الله. وهذا الحديث الذي أشار إليه رحمه الله في الشرح لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ما جاء من حديث علي عند الترمذي وغيره، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيس أن يقول بسم الله. قال الترمذي رحمه الله تعالى في بعد ذكر لهذا الحديث وأشار إلى ضعفه، قال هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس لذاك القوي. وفي إسناده الحكم بن عبد الله وهو مجهول، وله شاهد حسنه به بعض أهل العلم ولم يصب في ذلك، جاء عند ابن السني من طريق أخرى في حديث أنس ولكن في سنده يحيى بن العلاء وهو متروك، والمتروك لا يصلح للاستشهاد به. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثامنة وهي قال والاستغفار والحمد بعد الفراغ.
وننبه للمسألة التالعة، أن الاستعادة تكون قبل الدخول وعند الدخول. فإن كان كنيس وحمام فإنه يقول قبل الدخول، فإذا نسي فليقل قبل الجلوس، خصوصا في هذه الحمامات اليوم التي ينفصل فيها موضع قضاء الحاجة عن الحمام الواسع. بعض الحمامات ما شاء الله مثل الغرف، فإذا نسيت فليس معنى ذلك أنك تترك هذا الذكر بل تقوله. ودليل ذلك ما جاء في روايات حديث أنس، والأصل وعدم توهين الرواة وعدم التشكيك فيه، فيحمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك. فجاء في بعضها إذا دخل الخلاء، وجاء في بعضها عند دخول الخلاء، وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على أنه يكون قبل وعند الفعل، قبل وعند الفعل. وأما المسألة الثامنة التي أشار إليها بالاستنقاء والحمد، يشير بذلك إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. والحديث الصحيح من أقوال أهل العلم أنه حديث حسن، وإن تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن ما تكلم فيه لا يضر. وأما ما ذكر من الحمد، يشير بذلك إلى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. الحديث، وهذا الحديث الذي أشار إليه في الشرح لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد رواه ابن ماجه وإسناد إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، ورواه النسائي من طريق معمر عن ثابت عن قتادة عن أنس، وفي رواية معمر عن البعض عن البصريين بعض. فالحديث لم يصح، والله تعالى أعلم. وأما ما أشار إليه كذلك بالشرح أنه جاء من حديث أبي ذر عند النسائي وابن السني، فهو كذلك ضعيف لم يصح، وأشار الدارقطني إلى ضعفه وإعلانه، فقال الدارقطني هذا حديث غير محفوظ، يعني لا يصح. وأشار صاحب الفيض أن فيه عن الفيض، فيه الفيض وهو مجهول. طيب، رواية منصور عن الفيض والفيض مجهول، وأشار إلى ذلك الألباني رحمه الله في الإرواء في المجلد الأول. وبهذا نكون قد انتهينا من ما ذكره رحمه الله من مسائل، وننبه هنا إلى أشياء هي تتمات لهذا الباب. أولا، ما ينبه عليه فيما يتعلق في الاستجمار أنه لا يستحب المشي ولا التنحنح ولا الحركة ولا سلب الذكر ولا غير ذلك مما يذكره بعض المتفقهة من المتصوفة وغيرهم، فهذا كله من البدع والمحدثات، هذا كله من البدع والمحدثات، ولا تتعجبوا من مثل هذا، فهذا يدرس في بعض مساجد المسلمين ويدرس في بعض مدارس المسلمين في كتب فقه من كتب المتمذهبة، وهو كما لا يخفى ظاهر البطلان، ففيه مخالفة للشرع أولا، وكذلك فتح باب وسوسة وإضرار كذلك بالمسلم، إضرار يضر بنفسه بهذه الأفعال. بل والله رأينا في بعض المساجد القديمة يعرضون بعض الخشب في الحمامات، ولما سألنا قال هذا شد على نفسك فيه شوي،
إذا انتهيت من قضاء الحاجة شد على نفسك أنت كالعود، إذا بقي شيء ينزل كأنك تنبضه نفط، تنبض ما بقي فيك نفط. وهذا موجود في بعض المساجد. احنا ظننا أن هذا شيء عارض يمكن أن يعلقوا عليه الثياب أو شيء، فلما سألنا وكان معنا الشيخ سالم حفظه الله قالوا له هذا، فتعجبنا والله، تعجبنا أشد العجب أن يوجد هذا في بعض المساجد. وبعضهم ربما يربطون حبال في بعض الحمامات، يربطون حبال في بعض الحمامات، من انتهى من قضاء الحاجة يمسك الحبل يشد على نفسه شد. طيب، فهذا كله من البدع والمحدثات التي تفتح باب الوسوسة. ومما ينبه عليه كذلك أن هناك بعض المسائل والآداب التي تذكر في هذا الباب، فهي إما أن تذكر ضمن فيما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وإما أن يحتاج التنبيه عليها. فالحاصل نذكرها سردا للتنبيه على هذه الآداب. فمن ذلك الاستنزاه من البول، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أحد الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما أحدهما رجل كان لا يستنزه من بوله، فعلى الإنسان أن يستنزه من بوله. والمسألة بهذا وسط، لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يتساهل لهذا الباب، لا يستنزه، يتعجل، يعرف أن بقي شيء يريد ينزل ثم يقول فيترك ما ينزل يتكاثر على ثيابه، هذا لا يجوز، بل عليه أن يستنزل يتأكد أنه انتهى تماما. وبعض الناس يدخل نفسه بالوسوسة، يبالغ في هذا الباب، ربما يدخل الحمام ويخرج ثلاث مرات أربع مرات، هذا خطأ. بل من ابتلي بنزول شيء بعد انتهائه فعليه أن ينضح فرجه، عليه أن ينضح فرجه ولا يبالي بما خرج بعد ذلك. من ابتلي بنزول شيء بعد انتهائه وهو يتأكد أنه انتهى فيتكرر منه ذلك فعليه أن ينضح فرجه ولا يبالي بما خرج. هذه يبدو أهل العلم، لأن فساد عبادة أو عبادتين على المرء المسلم أولى من فساد كل العبادات، لأنه لو ابتلي بالوسوسة فستفسد عليه كل العبادات. ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي الصحيحين الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء بالصلاة، فقال لا ينطلق حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مع أن خروج الهواء أحيانا يكون بغير صوت وبغير ريح، أحيانا يكون بغير صوت وبغير ريح، بدليل الحس والواقع والشرع. أما الشرع حديث ابن عمر عند الطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من وجد رزا فلينصرف. والرز فسرها العلماء الحركة، الحركة في المخرج، يعني خروج الهواء من دون صوت ولا ريح، خروج الهواء من دون صوت ولا ريح. ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصرف. قال العلماء الجمع بين الحديثين أن هذا لغير الموسوسين، من كان مستيقن أنه خرج منه شيء من غير صوت ولا ريح فإنه يخرج من الصلاة، أما من ابتلي بوسوسة فإنه لا يخرج من الصلاة إلا بأحد شيئين فقط لا ثالث لهما، إما ريح وإما صوت. إذا لم يكن ريح ولا صوت فالموسوس لا يخرج من الصلاة أبدا. طيب، قد يقول قائل لماذا الموسوس يختلف عن بني آدم؟ الموسوس ما يخرج منه إلا بصوت أو ريح؟ الجواب لا، الموسوس مثل بني آدم يخرج منه أحيانا بغير صوت ولا ريح، لكن الشرع أراد حماية هذا الموسوس من الوقوع بالوسوسة، فلئن كفت
على الموسوس صلاه او صلاتين خير له من ان تفسد كل صلاته في الوقوع في الوسوس، لان الوقوع في الوسوس داء عظيم يضر بالانسان ضررا عظيما. طيب التنبيه الثاني كذلك انه لا يجوز دخول الحمامات اي العامه الا بإيجار، وانه لا يجوز للنساء ابدا دخول الحمامات لا بإزار ولا بغير إزار، بل يحرم عليهن دخول الحمامات العامة ولو كانت للنساء، ولو كانت للنساء. وبه نعلم عدم جواز دخول النساء المسابح، أنه لا يجوز للنساء دخول المسابح العامة لما في ذلك من تكشف العورات ولما في ذلك من مفاسد كثيرة. والعبرة بالدليل، رفعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، يعني الحمام العام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، فلا يدخل حليلته الحمام. والحديث رواه النسائي والحاكم عن جابر بن عبد الله بإسناد الحسن، وصححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. فلا يجوز دخول الحمامات العامة ومنها المسابح وشواطئ البحار إلا بما يستر من لبس الأزر أو السراويل الواسعة التي لا تلتصق، التي لا تلتصق بالجسد. والأزر هو الذي ورد به النص، لأن الإزار أستر، الإزار أستر يكون محلقا وواسعا ولا يلتصق على الجسد. هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما النساء فلا تدخل الحمامات العامة أبدا. فإن قيل هل نمنع النساء من السباحة؟ قلنا ما نمنعها، لكن إذا كانت مع محرمها تذهب في مكان نائي وبعيد هذا جائز. وأما حمامات عامة تختلط بالنساء أو يكون مكان فيه بعض النساء والرجال فهذا لا يجوز بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الآداب لا يتمسح بيمينه من الخلاء ولا يمسك ذكره بيمينه لحديث أبي قتادة في الصحيحين. ومن هذه الآداب كذلك أنه لا يجوز له أن يبول في المغتسل، أي في المكان الذي يغتسل فيه، فليبول في موضع غير الموضع الذي يغتسل فيه ولو كان بعيدا منه قليلا، لما جاء في الصحيحين في حديث ميمونة في اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاء كذلك عند أبي داود وغيره عن رجل من الصحابة غير مسمى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، أو يبول في مغتسله. وهذا كذلك مما ينبه عليه أنه ليس من الشرع ولا من المستحب أن يدخل بالرجل اليسرى ويخرج من الخلاء بالرجل اليمنى، لكن إن فعله فهو أمر حسن، لكن ليس ذلك بشيء دل عليه الدليل. وقد ورد بذلك حديث لكنه لم يصح، وهو حديث سواق بن مالك قال أمرنا أن نتوكل على اليسرى وننطق اليمنى. وجاء في رواية كذلك حديث آخر أنه يدخل باليسرى ويخرج باليمنى وهو لم يصح. ومنه نعلم كذلك أمر الاتكاء المذكور في حديث سرابة أنه كذلك لم يصح، فإنه في سنده رجل ضعيف كما أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى ذلك. طيب هذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب، وبه نكتفي.